الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة الحسنة تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا يغضب الله. أسوة حسنة لأنه يأتمر بأمر الله عز وجل ويفعل ما أمره الله به. وليس في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لكل أحد. بعض الناس يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس رسولا، فكيف يقتدي به أصلا؟ لذلك قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يريد ثواب الله عز وجل ويريد الخير عند الله عز وجل يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقتدي به صلى الله عليه وسلم في كل أمره، لا ينظر إلى واجب ولا إلى مستحب ولا إلى مباح ولا شيء، ينظر إلى أمر واحد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الأمر أو لم يفعله. طالما أنه فعله صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. كانوا لا يفتشون كما يفتش الناس هذه الأيام. يعني الناس هذه الأيام يريدون منك أن تقول حلال أو حرام. إذا قلت حلال لكنه مكروه يقول لك: لكن ليس حراما. نعم يفعل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يراقبون الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني من شدة مراقبة الصحابة رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام وصفوا فيه كل شيء، حتى يعني واحد من الصحابة يقول: عددت في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 شعرة بيضاء. أحد يعد الشعر الأبيض اللي في لحية النبي عليه الصلاة والسلام من شدة مراقبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يعني أنس بن مالك هذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 10 سنين، فخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين أخرى. فبيقول موقف حدث لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف فيه أن رجلا خياطا دعا النبي عليه الصلاة والسلام على طعام صنعه، أراد أن يضيف النبي عليه الصلاة والسلام عنده وأن ينال شرف دخول بيته. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء معه أنس بن مالك، جلس على المائدة، مائدة من أوسط الطعام، يعني ليست مائدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: صلي عليه، لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. يعني إن شاء الله على أي شيء أقل القليل. بمفهوم العصر عندنا لو عزمت النبي عليه الصلاة والسلام على جبنة وعيش سيأتي عليه الصلاة والسلام. فذهب وضع رجل الطعام، كان مرق وثريد ودباء. أنس رضي الله عنه يراقب النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمره. قال: فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء من حوالي القصعة. النبي عليه الصلاة والسلام ينتقي الدباء، الدباء اللي هو القرع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، كان يحب هذا الدباء. قال أنس بن مالك: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أنا ما كنتش بحب الدباء ده ولا حاجة، كنت باكله عادي، بس لما لقيت النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه أحببته تلقائيا. خلي بالك، هو مش أكره نفسه على ذلك، لا، ده هو تلقائيا لقى نفسه بيحب الحاجة دي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه. طيب السؤال، هل يستحب أكل الدباء القرع؟ يعني هل هو مستحب؟ لا طبعا. هل هو سنة؟ لا. في هناك عبادات، العبادات تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في عبادته استحبابا، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل عليه الصلاة والسلام، فإذا قمت الليل كما قام النبي عليه الصلاة والسلام فهذه سنة، لأن هذه عبادة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب العسل مثلا، هل إذا أحببت العسل هذا، هل حب العسل وأكل العسل سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولم يقل بهذا أحد، هو من المباحات. لكن قال العلماء إذا فعلته تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم تؤجر على هذا. يعني إذا أنت تحب العسل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، أو تحب الدباء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، هذا ليس مستحبا لكن لك تثاب على هذا الفعل لأنك فعلته تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم، ينظر كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فيفعل. أيها الإخوة الكرام، أي واحد منا لابد له من قدوة ومثل أعلى، لابد له من شخص ما يتشبه به في كل أحواله. للأسف نحن في هذه الأيام ما عدنا نرجع إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كثير من الناس الصالحين، أنا لا أتكلم الآن عن غير الصالحين، كثير من الناس الذين نحسبهم من الصالحين يراقب مثلا تصرفات الشيخ فلان فيحاول أن يقتدي به وأن يقلده، ولو أنه نظر إلى أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام فقلد الرسول عليه الصلاة والسلام لكان أولى. لأن كانوا يقولون إذا اقتديت فاقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، واقتدي بالذي لا يخطئ، اقتدي بالمعصوم الذي إذا فعلت كما فعل لن تخطئ. إلا طبعا في بعض الخواص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يجيش واحد يقول لك النبي كان متجوز 9 فأنا هقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهتجوز 9، لا لا يجوز، تاخد بالك. لكن تقتدي بالأمور التي ليست من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقتدي بالصالحين من هذه الأمة، وبهذا أمر الله عز وجل. قال الله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شوف كما قلنا أي أحد لابد له من مثل أعلى، حتى النبي عليه الصلاة والسلام هناك قدوة للنبي عليه الصلاة والسلام. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. من هؤلاء؟ أولئك الذين هدى الله، من هم هؤلاء الذين هدى الله؟ أيوة، الأنبياء عليهم السلام. وخلي بالك، لأي وأي وأي إنسان لابد له من قدوة، أي إنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدوته من؟ الأنبياء الكرام. ولذلك لما يجد أذى من بعض الناس يصبر ويقول يرحم الله أخي موسى. مين اللي في دماغه دلوقتي؟ موسى عليه السلام، يقتدي به. ماذا فعل موسى عليه السلام؟ أوذي أكثر من هذا فصبر. هذه ميزة القدوة، أن لك تستحضره في حياتك دائما. تريد رجل آذاك وأغضبك، تريد أن ترد عليه وأن تضربه، تتذكر حلم النبي عليه الصلاة والسلام وكظمه للغيظ، فتصبر كما صبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بالأنبياء الكرام عليهم السلام. وقال الله عز وجل لنا: قد كانت لكم أسوة حسنة في من؟ في لاعب الكرة؟ لا. في فلان؟ لا. في إبراهيم والذين معه. هؤلاء هم الأسوة الحسنة، الأنبياء عليهم السلام، الصحابة رضي الله عنهم. يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. إذن أنت تقتدي بالرسول بالأنبياء عليهم السلام، تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، تقتدي بأبي بكر وعمر وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم قدوتك، فلا بد أن تعرف أحوالهم وأن تسير على دربهم. خذ مثالا آخر لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف كانوا يتشبهون بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة استضافه أبو أيوب الأنصاري. نزل النبي عليه الصلاة والسلام ضيفا عند أبي أيوب، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس أسفل في المنزل في الطابق السفلي، ويعني جاهد أبو أيوب ليصعد النبي عليه الصلاة والسلام للطابق العلوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جلوسي في الطابق الأسفل أرفق، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يزورونه كثيرا، فإذا كل شوية الناس طالعين من فوق لتحت فهذا ربما يكون فيه حرج. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام في الطابق السفلي ضيفا على أبي أيوب. كان أبو أيوب رضي الله عنه كل يوم يأتي بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأكل قبل أكل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان ينظر بعدما يفرغ النبي عليه الصلاة والسلام، فيبحث عن موضع أكل النبي عليه الصلاة والسلام فيأكل. النبي أكل من هنا فيأكل مكان النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ يريد أن ينال بركة الرسول عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام أرسل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع الطعام كما هو، لم يأكل الرسول عليه الصلاة والسلام. ففزع أبو أيوب رضي الله عنه وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ما لك لا تأكل طعامنا؟ أحرام هو؟ لماذا لا تأكل؟ هل طعامنا هذا حرام الذي أتيناك به اليوم؟ قال: لا. طب لماذا لا تأكل؟ قال: إن فيه ثوم، في هذا الطعام ثوم الثوم، وهذا الثوم له رائحة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول: إني أناجي من لا تناجون. يناجي جبريل عليه السلام والملائكة، أو يناجي جبريل عليه السلام بالأخص. فلا يريد أن يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أكل ثوما أو بصلا فيتأذى جبريل عليه السلام من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلذلك نهانا النبي عليه الصلاة والسلام إذا جئنا إلى المسجد أن نأكل الثوم أو البصل. لماذا؟ حتى لا، أو الفسيخ طبعا بمفهوم من باب أولى، واحد واكل فسيخ وجاي المسجد هيخلي الناس مش تعرف تصلي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن أكل الثوم والبصل لمن جاء إلى المسجد. طيب لو أنت هتاكل وتقعد في البيت ساعة ولا ساعتين، لسه باقي على الصلاة ساعة ولا ساعتين، وغالبا هتحاول تزيل الرائحة بشيء، كل ليس حرام. إذن حكم أكل الثوم والبصل ليس حراما، لا خلاف في هذا، إنما هو مكروه كراهة شديدة عندما تأتي إلى المسجد. أو هتأكل مثلا وتقوم تصلي مثلا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فنفس الحكم أيضا بالنسبة له، لكنه يناجي جبريل عليه السلام، وينزل جبريل عليه السلام بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة وأوقات مختلفة وليس وقتا ثابتا، في أي لحظة ممكن ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في يوم من الأيام جبريل عليه السلام أراد أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل البيت، لكنه امتنع عن الدخول. امتنع جبريل عليه السلام عن دخول بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. السبب، من يعرف السبب يرفع يده. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. أحسن الله إليك، بلك بقى الكتاب ده دي. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، الله ينفعك به. فوقف جبريل عليه السلام خارج المنزل، ما دخل بيت البيت. لماذا؟ لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، صورة معظمة. يعني لو واحد يقول لك صورة، من التليفونات مليانة صور، يبقى الملائكة مش داخلة الجامع، والتليفون ده فيه صور، مفيش ملائكة هنا دلوقتي بقى. ما واحد مرة كان بيقول ايه، بيسأل يا عم الشيخ ينفع ادخل الايه الحمام بالتليفون؟ قال له ينفع، ايه المشكلة؟ قال له في مصحف. قال له فين المصحف؟ تطبيق موجود. قال له طب طلعه. هتطلعه ازاي يعني؟ ما انت طافي التليفون اهو، لا في صور ولا في مصحف ولا في اي حاجة، تاخد بالك؟ أيوة، إنما المقصود بها الصور الظاهرة المعظمة المكرمة أو المكرمة، صورة معلقة هنا، صورة شخص، تاخد بالك؟ بتضعوها هنا للتعظيم والاحترام والتوقير، هذه حرام، تاخد بالك؟ يبقى واحد مثلا عنده، طب مثلا أنت معك صورة البطاقة في البطاقة بتاعتك، حطتها في جيبك أو حطتها في البيت، يبقى مفيش ملك داخل البيت خالص؟ كله معاه بطائق في البيت دلوقتي، يبقى مفيش ولا ملك داخل أي بيت؟ لا، عليكم السلام. إنما المقصود الصور المعظمة، عليكم السلام، صورة معلقة في جدار في ناحية البيت، في ركن البيت. إذا علقتها، لا تعلقها، تمام؟ لا تعلق. إنما العلماء، كثير من العلماء المعاصرين قالوا أن الصور التي تكون في التليفون أو التي تصار بالآلات الحديثة ليست حراما، بس لها ضابط برضه، ألا تعلق. إنك لو علقت الصور خلاص صارت معظمة. لا لا لا، ليس المقصود هذا. لا، أقول لك شيء، لا أقول لك شيء. النبي عليه الصلاة والسلام، لا هوصل للتحريم، لا هوصل للتحريم لسبب. النبي عليه الصلاة والسلام، علي بن أبي طالب دعا النبي عليه الصلاة والسلام على طعام، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يدخل البيت، فجلس خارج البيت ولم يدخل. لماذا؟ وجد نمرقة زي ستارة عليها صورة، وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة، وامتنع عن الدخول حتى أزال علي بن أبي طالب هذه الصور. بل حتى في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ستارة فيها ستارة اللي هي اسمها يسمونها نمرقة، شبيهة بالستارة، وجد عليها تصوير عند عائشة رضي الله عنها، فقال يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة، ومنعها من هذا. فهل تقول أن عائشة رضي الله عنها يعني تتبرك بهذه الصورة، أو علي بن أبي طالب يتبرك بهذه الصورة؟ المقصد يعني شوف، قال العلماء إذا كانت الصورة مهانة ممتهنة أو لحاجة وضرورة، يعني مثلا الصور اللي على التليفون هذه ليست ظاهرة، تاخد بالك، فيكاد يكون ما فيش صور مثلا، لأن الصورة يعني هذا الشيء يعني لما تطفي الجهاز خلاص ما في صور، تاخد بالك. لو صورة مثلا في بطاقة، هذه شيء ضروري لحاجة مهمة. صورة مثلا واحد عنده كارنيه مثلا لأي شيء، محل دلوقتي بتلاقي مثلا عامل تصريح وحط فيه الصورة بتاعته، يعني أقول هذه ضرورة، تاخد بالك. لكن لو صورة معلقة، هذه ينطبق عليها بنسبة كبيرة جدا الأحاديث التي وردت في النهي عن التصوير، والله أعلم. لا شوف، هي تكون حرام. هو خد بالك، أنا عاوز أقول لك حاجة، صلى على رسول، أحاديث كثيرة جدا وردت في تحريم الصور ولعن المصورين، وهذه الأحاديث على إطلاقها، وقال العلماء إن التصوير حرام وكبيرة من الكبائر. لكن لما جاءت آلات الحديثة هذه، وجدوا أن مسألة التصوير صعب جدا أن تحرم التصوير اللي في التليفون وتقول أنها حرام، واللي في الكمبيوتر واللي في اللابتوب واللي في كل هذه الأشياء، تاخد بالك. فالعلماء قالوا إنما المنهي عنه هو المحرم حاجتين: التصوير اللي باليد، الرسم باليد، إن واحد مثلا يأتي ويرسم إنسان بيده، قالوا هذه مجرد يعني لقطة وخلاص، يعني أنت ما رسمتش ولا حاجة. لأن بيقول لك في الحديث إيه، يقول الله عز وجل لهؤلاء المصورين، يأمرهم الله عز وجل أن ينفخوا الروح في هذه، يأمرهم يوم القيامة، يأمرهم أن يحيوا هذه الرسومات التي رسموها. فقالوا إنما اللي يكون حرام الصور المرسومة باليد، أو لو واحد حتى أخذ صورة متصورة بالتليفون وطبعها على الكمبيوتر وراح علقها على الجدار، فبتكون شبيهة بالتصوير المعظمة، والله أعلم. هذا كلام العلماء، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الحاصل إحنا كنا رايحين فين في الأول؟ حد فاكر؟ الله يرضى عنك. بص أنت ليك كتاب بقى، جزاك الله خير. شوف والله هذا ما أعلمه، والعلم عند الله. والله أقول لحضرتك حاجة، شوف، في مذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد ومذهب الأئمة، لكن أنا أقول ما أراه دينا، وكل واحد يعني إيه، لكن لا تحجر علي، هذا قلت ما أراه صوابا والله أعلم. الله يرضى عنك. لا شوف، لا يزال العلماء يختلفون، شوف لا يزال العلماء يختلفون، لكن شوف العلماء متفقون على أن الصور المجسمة لهذه التمثيل حرام، لا خلاف في هذا، تأخذ بالك، هذه لا خلاف فيها. أما الأخرى فأنا قلت ما أراه دينا وصوابا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. الحاصل نرجع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يناجي جبريل عليه السلام، فخشي أن يأتي جبريل عليه السلام في يوم من الأيام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيجد، يا عم الحاج ده هدية ليك، تعال خده، بسم الله، الله ينفعك بيه يا رب، أنت وجودك معنا بركة، ربنا يديك الصحة يا رب ويبارك في عمرك. صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد في الموضوع ماذا فعل أبو أيوب بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ صلي عليه، أكل الدباء أو عفوا أكل الثوم مش حرام ولا هو مكروه، إلا عندما إيه، وقت الصلاة، مش بيكون حرام كمان، لا إنما يكون مكروه على الأصح، والله أعلم، تأخذ بالك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه على نفسه، فقال أبو أيوب الأنصاري: والله يا رسول الله لا آكل ما لا تأكل، وأنا كمان لن آكل الثوم. لماذا؟ لأنك لا تأكله، ولا أريد أن أتشبه بك، وأريد أن أكون مثلك، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. تحاول تقلد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاءك أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاول أنك إيه تفتش ويعني تمحص، هل سنة ولا واجب؟ هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم فعله. أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ نعم لي في رسول الله أسوة حسنة، فاقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وافعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لتجد الخير العظيم عند الله عز وجل، ولن تحرم الخير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والشيخ بسام هيجي يكمل معاكم إن شاء الله تعالى. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق وسيد المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الشيخ سعد جزاه الله خير، يعني ما سبناش حاجة نقولها، ما شاء الله خلص كل حاجة. حينما نتكلم عن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقدوات عامة، أفضل من نتحدث عنهم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعده. الصحابة رضوان الله عليهم لم يتركوا شيئا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يستطيعون فعله إلا فعلوا، وذلك لشدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولشدة اتباعهم له، لأن الصحابة ضربوا أروع الأمثلة وأفضل الأمثلة في باب الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أبعد الحدود. حتى قال بعض الناس كان السلف يفعلون السنة لأنها سنة. السلف الصحابة ومن جاء بعدهم كانوا يفعلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم عشان سنة، مش مجرد أنه فرض، مجرد أنه أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء فعل أو قول أو تقرير، أي شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوه. ليه؟ عشان سنة، بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن يترك الناس السنة لأنها سنة. استنى عم الحاج ما صليتش ركعتين بعد المغرب ليه؟ يا عم ده سنة. طب ما صليتش ركعتين بعد العشاء ليه؟ أصل سنة. طب ما عملتش كذا ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه. يا عم أصلها سنة، ما هو أنا لو ما عملتهاش مش هاخد ذنب، إنما لو عملتها هاخد حسنات. طب هل الصحابة كانوا بيفكروا زينا كده؟ بيسيبوا الشيء عشان هو سنة؟ ده كانوا بيعملوه عشان هو سنة. انت فاهم يعني ايه كلمة سنة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عملها، تخيل. أما حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يعمل شيء أو يقول لك تعمله، هل أنت هتتركه؟ هتسيبه ولا هتفعله؟ هدي لك مثل صغير. أبوك لو قال لك اعمل حاجة هتخالف كلامه؟ هتقعد تقول له طب يابا أنت عايز نعمل الموضوع ده ليه؟ هتعمل اللي هو يقول لك عليه، مظبوط؟ ليه؟ عشان أبوك بيحبك وانت بتحب أبوك، وهتسمع كلام أبوك لأن أبوك قدوتك ومثلك الأعلى. فما بالك النبي صلى الله عليه وسلم اللي أحسن منك ومن أبوك ومن الناس كلها أمرك بكده أو عمل كده، هتعمل زي ما عمل ولا لأ؟ هي دي السنة، هو ده الاقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما يطوف بالبيت، كان يطوف بالكعبة ويأتي عند الحجر، الحجر الأسود، ويقبله، واسمع كان يقول إيه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله. يا أبو خلاف، بقول رسول الله وما اسمعش حد يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أنا عارف أن أنت حجر لا هتفيدني ولا هتضرني، بس أنا شفت حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، فمعقول ما قبلوش؟ هقبله بدم حبيبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. اقتداء، شافوا بيعمل كده يبقى لازم أعمل كده، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر كان له مواقف عجيبة في موضوع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل إن هو كان عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي من الطريق ده فيمشي منه. فلما سئل عن ذلك فقال لعل الأثر يطأ الأثر، جايز رجلي تيجي مكان رجل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لدرجة إيه، يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي في طريق إيه ويروح يمشي فيه عشان بس رجله تيجي مكان رجل النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر ماشي مرة ركب الناقة بتاعته، فنزل من على الناقة وبال عند شجرة، شجرة تبول عندها سيدنا عبد الله بن عمر، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبولها هنا. شوف لدرجة إيه، شاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة يتبول عند هذا المكان فأحب أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اقتداء، تطبيق عملي مش مجرد كلام. دلوقتي محبة النبي صلى الله عليه وسلم عند كتير من الناس، أول ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عليه الصلاة والسلام. طب يا سيدي أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أوه أمال إيه؟ طب عملت إيه من النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليه؟ اقتديت به في إيه؟ سنن النبي صلى الله عليه وسلم كتيرة، سواء في الأقوال اللي قالها، سواء في الأفعال، في الصلوات، في الصيام، سواء في ملبسه صلى الله عليه وسلم، في طريقته، في التعامل، في تراحمه. أنت عملت إيه؟ اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوش بيحتاجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالحاجة، مجرد أن هو يعملها خلاص انتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام اتخذ خاتما من ذهب، في أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم ذهب، فلما رآه الصحابة اتخذوا خواتيم من ذهب، عملوا زيه، لقوا لابس خاتم من ذهب فلبسوا خواتم من ذهب. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزع الخاتم، بين لهم تحريم لبس الذهب، أما نزل التحريم فنزعوا خواتمه. أول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيخلع الخاتم خلاص الموضوع انتهى، مش محتاجة كلام كتير، النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا خلاص، خلعوا الخاتم وطرحوه. النبي صلى الله عليه وسلم شاف بعد ذلك أحد الصحابة، والحديث مشهور، يلبس خاتما من ذهبا، فماذا قال؟ قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار ويضعها في إصبعه؟ الواحد فيكم بيجيب حتة نار يحطها في صبعه اللي هو خاتم الذهب، فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم رماه. ثم بعد ذلك شوف الجمال، الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للصحابة ده خد الخاتم بيعه اديه لمراتك انتفع بيه، يعني اعمل اي حاجة تنتفع بتمنه، ده خاتم ذهب. عارفين الصحابة ده قال ايه؟ حد عارف؟ ها من اللي ياخد الكتاب ده؟ حد عارف؟ نعم، ما كنت آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رمى على الأرض وناخده تاني، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش ما تاخدش الخاتم، قال له ما تلبسوش، إنما ما حرمش عليه الانتفاع بتمنه. بس شوف المحبة، شوف الاقتداء، ياخده بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام طرحه على الأرض. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد مرة فخلع نعله، أوقات النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعله، يعني في الحذاء بتاعه، فلما رأى الصحابة ذلك خلعوا نعله، ما استنوش أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم اخلعوا النعال، لا، النبي خلع نخلع، انتهى الأمر. حبيبنا بيعمل كده، أنا هستنى أعمل زي ما حد تاني؟ بدام النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أفعل، هو عمل كده يبقى أنا هعمل كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك، عملت كده ليه؟ عشان شفناك عملت كده. اقتداء، محبة، اتباع لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. ف فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن جبريل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن فيهما خبثا، في أذى أو في شيء في النعلين، لا تدخل المسجد بهما حتى لا يدخلان المسجد، لا يدخل هذا الخبث المسجد. فلذلك خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. الصحابة رضوان الله عليهم الكلام عليهم ما ينتهيش. تخيل في صلح الحديبية، هنقف فيه في موقفين صغيرين. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كلنا عارفين يوم الحديبية، حد عارف كان رايح مكة ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة، خرج ليه يوم الحديبية؟ معتمرا. أحسنت، وديه له حبيب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كان رايح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يعتمر. فأهل مكة لما شافهم وعرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم أتى، فظنوا أنه جاء محاربا، فأرسلوا إليه بعض الرسل، بعض الناس عشان يتفاوضوا معه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه ما جاء إلا إلى العمرة. المهم تم صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم قام باتفاق بينه وبين الكفار في مكة. المجال لا يتسع لها الآن. الشاهد من الكلام، خلاص من ضمن الاتفاق ان هم مش هيعتمروا في الوقت ده، مش هيعملوا عمرة، هيرجعوا تاني للمدينة. طبعا الصحابة كلهم كانوا جايين ومستعدين للعمرة ولابسين الإحرام والدنيا تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم وأن يذبحوا بدنهم، البدنة أو البدن اللي هي الإيه، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، اللي هي الحاجات اللي بتذبح عند العمرة أو عند الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، مرضيوش، لم يفعلوا صلى الله عليه وسلم، لم يفعلوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا، فأمرهم ثالثة فلم يفعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ودخل على السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فقال هلك الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرهم ولا يستجيبوا. فقالت يا رسول الله أو تحب ذلك؟ أخرج ولا تكلم أحدا، فانحر بدنك واحلق رأسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج زي ما السيدة أم سلمة قالت، وفعل كما قالت، نحر بدنه وأمر بالحالق، فحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الصحابة يحلق بعضهم لبعض حتى كادوا أن يقتل بعضهم بعض. خلاص شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده، ما احتاجوش لكلام، تيقنوا خلاص الأمر انتهى، ما فيش عمرة هذا العام، والنبي صلى الله عليه وسلم تحلل من إحرامه ونحر بدنه ففعلوا. هو ده الاتباع. الموقف الثاني في صلح الحديبية، سيدنا عمر لما شاف شروط الصلح اللي كان من ضمنها ان لو حد اسلم من اهل مكة وجيل النبي صلى الله عليه وسلم يرد تاني للمشركين، ولو حد مسلم جيل المشركين وترك الاسلام لا يردوه، فطبعا كانت شروط جائرة ظالمة، ولكن ارتضيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لبعد نظره. فسيدنا عمر غضب فقال يا رسول الله أولست رسول الله؟ فقال بلى. قال أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال أوليسوا على الباطل؟ قال بلى. قال أولسنا بالمؤمنين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالكافرين؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنية في ديننا؟ طب ليه؟ ليه نوافق على الشروط دي وهي فيها ظلم للمسلمين كما رأى عمر في ذلك الوقت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلش ذلك إلا بوحي من الله. فانطلق عمر لسه غضبان، فذهب إلى أبي بكر فقال له كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. وقال أبو بكر كلمة هي لكل الأمة، فالزم غرسة. شوف الكلمة، فالزم غرسة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيحط رجليه فين وحط رجليك وراه. مجرد ان انت عرفت ان هو بيعمل كده اعمل وانت مغمض. هو ده الاتباع، هو ده الاقتداء. فالزم غرسة. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أحد التابعين واسمه سعيد بن يسار. فالمهم سيدنا سعيد بن يسار يقول أنه خشي الصبح، كانوا ماشيين بالليل فخاف أن الصبح يطلع عليه، فنزل من على ناقته وأوتر، صلى صلاة الوتر اللي هم الثلاث ركعات اللي بتختم بيهم ليلتك سواء هتعملهم بعد العشاء أو سواء قبل الفجر. ثم بعد ذلك لحق بعبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما خطبك؟ إلا أخرك، تتأخرت عني ليه؟ فقال خشيت الصبح فنزلت فأوترت، نزلت من على الدابة بتاعتي وصليت ثلاث ركعات الوتر. فقال له عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة؟ ما لكش في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قال بلى. قال والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على ناقته، يعني كان بيصلي الوتر على الناقة بتاعته. طبعا احنا ممكن ناخد من الكلام ده في الوقت الحديث صلاة مثلا وانت راكب عربية او وانت راكب قطر او سفينة او حاجة زي كده. معنى كده ان كل الصلاة ينفع تتصلى وانت راكب القطر او العربية؟ كل الصلوات صلاة الفرض تنفع؟ النافلة هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفريضة أيضا تصح ولكن بشروط، يعني مش على إطلاقها، مش إن أنا مجرد إن أنا ركب عربية أو إن أنا ركب سفينة أو ركب قطر إن أنا ينفع إن أنا أصلي فيه الفريضة. طبعا لو هتخشى ضياع الوقت، يعني مثلا أنت ركب القطر من قبل الظهر ومش هتوصل المكان اللي انت رايح وسفر بعيد مثلا غير بعد المغرب، فما فيش مكان تاني ان انت هتقف وتنزل وتصلي، يجوز في هذا الوقت. انما على الاطلاق انت راكب عربيتك الشخصية، عربيتك الملاكي مثلا، ورايح مسافر رايح القاهرة او رايح اي مكان، تقول والله اصلا كنت في سفر وما قدرتش اصلي الفريضة، نقول لك لا، اقف اركن وصلي من اجل استقبال القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يسبح على دابته، يعني يصلي النافلة على الدابة أينما توجهت به، يعني لا يشترط فيها اتجاه القبلة. بالضبط، ما كانش بيشترط فيها اتجاه القبلة، ولكن حين الفريضة ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن دابته ويتوجه للقبلة ويصلي. يبقى في صلاة الفريضة لازم نستقبل القبلة ونصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في النافلة الأمر يسير، لو أنت في مواصلات، لو أنت راكب قطر، أي شيء على هذا النحو يجوز لك أن تصلي بدون استقبال القبلة. وده كان المقصود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه من هذا الأثر، أنه قال للرجل أليس لك في رسول الله أسوة؟ قال بلى. قال فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على ناقته أو على دابته وهو بيصلي، ممكن يصلي الوتر وهو راكب الناقة بتاعته. القدوة. بعد ما ضربنا هذه الأمثلة، حضرتك قدوتك مين؟ صلى الله عليه وسلم. طيب القدوة دي كلام ولا فعل؟ أسيب الشيخ سامي هو اللي يجاوب على السؤال ده بقى عشان نكمل معكم إن شاء الله. هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لعموم الأمة حتى كشف الله به الأمة، وجاهد في سبيل إعلاء لا إله إلا الله حتى أتاه اليقين وهو الموت. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن دعوته ورسالته. وبعد، فأبدأ كلمتي هذه بسؤال: إذا سألت أي مسلم هل تحب أو هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك بملء فيه نعم. فإذا أتبعت هذا السؤال بسؤال آخر وقلت: ما علامة هذا الحب؟ أي الدليل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي مسلم طبعا هقول بحب النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى الدليل، ما هي علامة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سألنا هذا السؤال وكنا صادقين مع أنفسنا سكت كثير من المسلمين. إذا قلت ما علامة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، كثير مننا جدا هيسكت. أنا هسكت، لأن إحنا بنتكلم ونقول إن إحنا بنحب النبي وبنقتدي بالنبي وبنفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نفعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الغالب باللسان فقط، لكن أين الأفعال؟ من يدعي حب الرسول ولم يفد من هديه صلى الله عليه وسلم فسفاهة وهراء. الحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة وولاء. إن أنت تدعي إن أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وإن أنت مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم مطيع لله عز وجل، هذا أمر يسير. يقول الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطاعنا. مش إيمان بس، ده إحنا كمان مطيعين للنبي صلى الله عليه وسلم، مطيعين لله عز وجل. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطاعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، تولون عن السمع وعن الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نفى الله عز وجل صفة الإيمان عنهم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإياكم لهم الحق. طب لو حكم ربنا وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في صالحهم في مصلحتهم على أهوائهم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين منقادين مستسلمين. قال الله: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أشكون في هذا الدين، أشكون في أوامر الله عز وجل وفي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. كما تكلم الإخوة الأفاضل، هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة. الصحابي يأتيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويطيع في المنشط والمكر، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال: تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكر، في النشاط وفي الكسل، في كل أحوالك. صلاة الفجر تقيل عليك، أنت كسلان، لا، تقوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، تقوم وتصلي الفجر في جماعة في حال نشاطك وفي حال كسلك. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأتي إلى المسجد وهو خارج المسجد، بعيد عن المسجد شوية كده، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا مكانكم. أو في الزمن اللي احنا فيه ده، طب هو بقول اجلسوا ليه؟ الرجل يعني الشيخ اللي بقول اجلسوا مكانكم ده، بقول اجلسوا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقول اجلسوا ليه؟
طب منظر ابص كده من الباب كده اشوف بقول اجلس وايه في حاجه مفيش مشكله انا لسه بيني وبين المسجد مسافه ومفيش حد بيني وبين المسجد. فجلس مكانه استجابه سمع وطاع فجلس مكانه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عبد الله بن رواحه وقص له ما حدث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا. سمع وطاع. المسلمون في سرية وكان قائد هذه السرية مالك بن عبد الله الخثعمي كان من التابعين وبعدين هو القائد بتاع الجيش فبيتفقد الجيش فلا من جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه يسير ماشيا ويمسك دابته فقال له اركب يا أبا عبد الله فقد حملك الله ربنا جاب لك حاجة تركبها أي دابة تركبها فاركب. فقال جابر رضي الله عنه أريح دابتي وأستغني عن الناس اسألش حد حاجة لكن العلة هي بقى ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه يوما في سبيل الله إلا حرمهما الله على النار. خلاص النبي قال كده ومشي في غزواته صلى الله عليه وسلم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فمالك أعجب بهذا الكلام فوقف في أول الجيش حيث أن الكل سيسمعه وقال اركب يا أبا عبد الله فقد حملك الله. ففطن جابر سيدنا جابر عرف هو عايز من الكلام ده ايه فقال أريح دابتي وأستغني عن الناس ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه يوما في سبيل الله إلا حرمهما الله على النار. فنزل الناس يمشون اقتداء بجابر وباقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا قولا وفعلا. هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة. علينا إخوة الإسلام أن نراجع أنفسنا أن نراجع مواقفنا الخلل الذي نحن فيه الذل الذي أصاب المسلمين في كل مكان بسبب تقصيرنا في اتباعنا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله عز وجل بسبب أننا لم نعد نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حالنا هذا هو واقعنا خاصة في وسط الشباب. الشباب دلوقتي الموضة اللحية يربي لحيته. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي ده محمد صلاة الشيخ الحاج متابعه الموضة دلوقتي خلاص الأذان ولا فاحنا علينا إخوة الإسلام أن نراجع أنفسنا. الذل الذي ضرب على المسلمين في كل مكان بسبب تقصيرنا لم نعد نقتدي بالأغلب على هذا الحال لم نعد نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا إخوة الإسلام أن نراجع أنفسنا وأن نراجع مواقفنا وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.